الصلاة تأتي أيضا بمعنى جمع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وهو في الشريعة معناه هو كلام الله، هو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، والمتعبد بتلاوته، والمبدوء بصورة الفاتحة، والمنتهي بصورة الناس. هذا تعريف القرآن، هو كلام الله. وحينما نقول كلام الله نثبت أنه كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، فنثبت بذلك صفة الكلام لله عز وجل، نثبت بذلك صفة الكلام لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والعبد هنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان هنا هو القرآن، والعبد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزله الله تعالى بواسطة، وهو جبريل عليه السلام. وجبريل هو أعظم الملائكة على الإطلاق، سيد الملائكة. من أجل ذلك اختاره الله واصطفاه لينزل بكلامه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا خصه بذلك؟ لأنه أفضلهم. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين. ثم وصفه بأعظم الصفات، فقال سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. كذلك وصف الله تبارك وتعالى بأنه رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فهذه صفات وخصائص وفضائل لجبريل عليه السلام. والمتعبد بتلاوته، وهذا القيد يبين الفرق بين القرآن وبين غيره من الكلام، سواء كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام الرب سبحانه وتعالى في الأحاديث القدسية أو الإلهية. فالحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، بمعنى لا تصح الصلاة إذا قرأ بالحديث القدسي. ذلك لأن الله تعبدني بتلاوة القرآن في الصلاة، ولم يتعبدني بقراءة الأحاديث القدسية. أما التفسير فمعناه، أو جاءت تفسير أصلها من الفتح. الفتح، تعرفون الفتح؟ الفتح هو الكشف عن الغطاء. وفي الشريعة بيان معاني القرآن الكريم التفسير معناه بيان معاني القرآن العظيم، القرآن الكريم، القرآن المجيد، الكتاب المبارك، كل هذه أسماء وصفات لكتاب الله عز وجل. وتعلم التفسير واجب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومعنى التدبر هو التذكر والاستعارة. فإذا لم نعرف معنى أو مراد الله عز وجل من كلامه فكيف نستعرض وكيف نتذكر؟ من أجل ذلك بنقول أن علم التفسير من أجل العلوم، لأننا قلنا أن شرف العلم يتعلق بشرف إيه؟ المعلوم. طيب ما المعلوم من التفسير؟ بيان كلام الله عز وجل. هل هناك شيء أجل من أن تعرف وتتعلم مراد كلام الله سبحانه وتعالى؟ طيب كذلك قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك، إنا أنزلناه أو لا مش صغير، وكذلك أنزلناه. قولوا يا جماعة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يعني يتدبروا، تذكروا، يتعظوا بهذه الآيات. فإذا لم نفهم معنى الآيات ولا معنى الألفاظ ولا معنى كلام الله عز وجل، فمن أين يكون التدبر؟ يبقى هذا هو الدليل على وجوب تعلم التفسير. طيب السلف كانوا يتعلمون القرآن لفظه ومعناه، كانوا يتعلمون القرآن لفظا ومعنى، لفظا يعني يحفظوه ويقرؤوه، ثم يتعلموا معنى هذه الحروف ومعنى هذه الألفاظ، كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي في الحديث الطويل الذي قال فيه: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أمثال من؟ كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات، يقرؤون عشر آيات فقط فيتعلموها، يعني نظرا وقراءة فيتعلموها ثم يعملوا بها، أي بما جاء فيها من الأحكام والآداب، فيتعلمون اللفظ ومعناها، ثم لا يأخذون غيرها حتى يعملوا بها. فإذا تعلموها وعملوا بها أخذوا عشر آيات أخرى، فلا نتجاوزها حتى نعمل بها، فأوتينا العلم والعمل جميعا، فأوتينا العلم والعمل جميعا. يبقى لا بد من أن نتعلم كلام الرب سبحانه وتعالى. طيب هناك طرق للتفسير، هناك طرق للتفسير، كيف نفسر القرآن؟ من أين نأتي بمعاني الألفاظ؟ قالوا أولا أفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن كيف ذلك؟ أعطينا مثال. طيب، قال الله عز وجل: والسماء والطارق. ما معنى الطارق؟ النجم الثاقب. هذا هو التفسير. قال الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ ها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون. فإن معنى تفسير القرآن بالقرآن أن تأتي اللفظة في القرآن مجملة، ثم يأتي بعد ذلك بيانها وتفسيرها الآية، ثم يأتي بعد ذلك بيان هذه الكلمة. كما قال الله عز وجل في افتتاح سورة البقرة: هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهكذا. هذا معنى تفسير القرآن بالقرآن. طيب، التفسير الثاني أو المرتبة الثانية في التفسير: تفسير القرآن بالسنة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن كله كما هو الآن بين أيدينا، كتفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير كذا كذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كله، صحيح؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله؟ لا. لكن هناك بعض الآيات التي أشكلت بينها النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك، قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلفظ الظلم قد تفهم أنها ظلم النفس. تعلمون أن الإنسان يظلم نفسه بالمعاصي والذنوب، صحيح؟ وهذا هو الفهم الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. فلما نزلت هذه الآيات ثقلت عليهم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ من فينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا معنى الظلم في هذه الآيات، فقال: ليس هذا، يعني ليس هذا الذي فهمتموه، وليس هذا الذي تبادر إلى أذهانكم. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لولده أو لابنه: إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الظلم هنا معناه إيه؟ معناه الشرك. طيب، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر الحسنى بأنها الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. يبقى حينما يقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى، فلا في أحد الناس يقول الحسنى هنا ليست هي الجنة، نقول له: بل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يقدم كلام النبي ولا غيره؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما يأتي آخر ويقول: وزيادة، الزيادة هنا ما هي؟ النظر إلى وجه الله الكريم. إذا فسرها أحد بغير ذلك نقول له: بل فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقدم كلاما ولا تفسيرا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على تفسيره. للذين احسنوا الحسنى وزياده. فالله تعالى يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ما معنى قوه هنا؟ فسرها النبي عليه الصلاه والسلام فقال: الا ان القوه الرمي. الا ان القوه الرمي. طيب، يبقى اول شيء تفسير القران بالقران، ثم تفسير القران بالسنه، ثم بعد ذلك تفسير القران بكلام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او بتفسير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا نقدم تفسير الصحابه عن اي تفسير؟ ها؟ أحسنت. هم الذين عايشوا التنزيل. هم الذين عايشوا التنزيل. إيه تاني؟ أحسنت. أنهم كانوا أهل اللغة وأهل البلاغة والبيان والفصاحة، فكانوا يفهمون عن الله عز وجل. لأن الله عز وجل لما أنزل القرآن أنزله إيه يا جماعة؟ بلغة العرب. إنا جعلناه قرآنا عشان يفهموا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليه؟ حتى يفهموا عن الرسول ولا يكون لهم حجة عند الله عز وجل. فأفهم الناس لكلام الله عز وجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو كلام الصحابة فقط؟ لا، هناك ما يدل على انهم اوعى لكلام الله تعالى من غيرهم واولى بتفسير كلام الله من غيرهم. مثال: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تعلمون طبعا من هو عبد الله بن عباس؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم العباس. وعبد الله بن عباس كان من أنجل الصحابة وأعلمهم بكلام الله عز وجل، ولذلك كان يثني عليه عبد الله بن مسعود وهو أكبر وأسن منه، فكان يقول: نعم الترجمان، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ثم يقول: لو أدرك أسناننا، يعني لو كان من سننا يعني، وأدرك ما أدركناه من طول صحبة النبي عليه الصلاة والسلام لكان له شأن آخر، لكن لكونه كان صغيرا ومع ذلك هو أبلغ وأفصح من غيره من الصحابة في التفسير. طيب، ما المستند على ذلك؟ المستند على ذلك أن هذا الرجل دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. دعاء النبي مستجاب ولا لا؟ ها؟ مستجاب. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه التأويل. كل هذه دعوات من النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعبد الله بن عباس. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل اللي هو ايه يا جماعة؟ التفسير. احنا قلنا التأويل ايه معاني منها؟ التفسير، وهو المعني هنا في هذا الحديث. طيب، رجل دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم في التفسير، يكون أولى أم غيره؟ هو أولى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا أيضا من العلماء، من علماء الصحابة الكبار، ومن الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: أخذت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة. ما خذوش بواسطة، إنما من فم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يشتهر عنه أنه كان يقول: ما من آية والذي لا إله غيره، ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم فيما أنزلت وأين نزلت. طيب إذا كان الرجل بهذه الصفة ليس في كتاب الله من أوله إلى آخره آية إلا ويعلم أين نزلت وفيما نزلت، فيكون أولى من غيره ولا لا؟ يكون أولى من غيره. وكذلك كثير من الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بالتفسير، ولم تخطئ إذا قلت أعلم الصحابة بتفسير كلام الله عز وجل. طيب المرتبة الثالثة هي تفسير القرآن بكلام التابعين. فبالصحابة قلت عايشوا القرآن والتنزيل ودعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كما باب التابعين، أولا أحسنت بارك الله فيك، أولا هم من أهل القرون المفضلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يا جماعة ثم الذين يلونهم فقط؟ لا ليس فقط، إنما التابعون أخذوا عن من؟ عن الصحابة رضوان الله عليهم. نضرب مثال، مثلا الإمام مجاهد هذا كان تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول قرأت القرآن أو عرضت القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات من الفاتحة إلى الناس، أستوقفه عند كل آية أسأله عنها. أخذ عن من يا جماعة؟ عن عبد الله بن عباس. ما من آية في كتاب الله إلا واستوقف عبد الله بن عباس. ما المقصود بهذا الكلام؟ ما المقصود بهذه الكلمة؟ ما المقصود بهذه الآية؟ فهل إذا جاءنا تفسير عن مجاهد وعن غيره من نقدم؟ لا شك أننا سنقدم مجاهد على غيره، وكذلك التابعين الذين أخذوا عن علماء الصحابة رضوان الله عليهم، لأن من التابعين أيضا من كان يهاب التفسير. عارفين ليه يا جماعة؟ معنى التفسير قلنا بيان معاني كلام الله، يعني كأنك تترجم عن الله عز وجل. فالذي يعني يستوعب هذه المسألة يقف عند التفسير. عشان كده كان يروى عن سعيد بن المسيب وغيره أنهم كانوا يسألون عن الأحكام فيجيبون، فإذا سئلوا عن التفسير سكتوا وقفوا وحالوا إلى غيرهم ممن يعلمون أنه من أهل التفسير. مع أن سعيد بن المسيب من أجل التابعين، ومع ذلك كان لا يتقدم في هذا العلم، لأنه كما قلنا المفسر مترجم عن الله ومبين لمقاصد القرآن الذي هو كلام الرب سبحانه وتعالى. فإذا تكلمت فيه برأيك بغير علم وبغير سلف ضررت، خاصة إذا لم تكن عالما بهذه الأمور، تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو أقوال الصحابة في هذه الآيات. أو تكون جاهلا باللغة، وهذه هي المرتبة التي تكون بعد تفسير القرآن بأقوال التابعين. يفسر القرآن يا جماعة باللغة، المعاني اللغوية، المعاني اللغوية. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب. خلاص يا جماعة، نزل القرآن بلغة العرب. قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم. صحيح؟ طيب، أحيانا يأتينا التفسير من هذا الباب، وهو تفسير القرآن باللغة. فأحيانا يرتبط المعنى اللفظ دون المعنى. يعني مثال يا جماعة، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كلمة وقضى ما معناها؟ بعض الصحابة قالوا وقضى يعني أوصى، وبعضهم قالوا أوجب، وبعضهم قال أمر. باختلاف اللفظ ولا لا؟ اختلاف اللفظ، واحد بيقول أمر، واحد بيقول وصى، واحد بيقول أوجب، لكن المعنى مختلف ولا المعنى واحد؟ أوصى، أوجب، أمر، كلها تؤدي إلى معنى واحد. صحيح ولا لا؟ طيب، فهذا لا يكون فيه إشكال إذا اختلف اللفظ واتحد المعنى، فلا إشكال. لكن أحيانا ثاني بنقول يا جماعة أن تفسير القرآن باللغة قد يتخلف أي قد يختلف التفسير في الكلمة الواحدة في اللفظ دون المعنى، في اللفظ دون الايه؟ دون المعنى. كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قلنا يعني بعض الصحابة قالوا وقضى يعني أمر، بعضهم قال يعني أوجب، وبعضهم قال يعني أوصى. باختلاف ألفاظ ولا لا؟ طب المعنى واحد ولا برضه مختلف؟ ها؟ واحد. طيب، اختلاف في اللفظ والمعنى، اختلاف في اللفظ والمعنى. لكن قد يكون هذا الاختلاف من باب المثال، لكن قد يكون هذا الاختلاف من باب المثال. طب ادينا مثال عشان نفهم. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. بعض الصحابة قالوا: هذا رجل من بني إسرائيل. عبد الله بن عباس مثلا كان يرى أن هذا رجل من أهل اليمن، وغيره كان يقول إنه من أرض البلقاء. يبقى الخلاف هنا إيه؟ في المعنى، لفظا ومعنى، مش كده؟ واحد بيقول من بني إسرائيل، وواحد بيقول من اليمن. لكن هذا التفسير على ما يقول أنه من بني إسرائيل أو من آل أقل بمعنى القرآن أو كان في شيء من التحريف لكلام الله أبدا. إنما هذا نسب ضرب واتل عليه النبأ الذي آتينا أي كان هذا الرجل من بني إسرائيل من اليمن من البلقاء من أي مكان، إنما لما فصلوه أن هذا مثل ضربه الله عز وجل وأن اختلفوا من أين هذا الرجل، فهذا الاختلاف أضرب التفسير ما أضرب التفسير. خلاص طيب، اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين، فنقدم أحد القولين لدليل. هذه مثال برضه عايزين نفهم هذه المسألة. قال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، إلى أن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا ايه ولا عاد. بعض العلماء فسروها ان الصحابه رضوان الله عليهم كابن عباس اي غير باغ ولا عاد في اكل الميته، غير باغ ولا عاد في ايه؟ في اكل الميتة او اكل هذه المحرمات عند الاضطرار. بعضهم فسر بامر قد نراه بعيدا وهو مخالفة ولي الامر والخروج عن طاعة ولي الامر، يعني الخروج على الحكام. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. طيب يا جماعه ايهم اقرب لتفسير الايه؟ قول عبد الله بن عباس ولا لماذا؟ لان الكلام دلوقتي عن ايه؟ عن الافلاس المحرره في غير حال الاضطرار، الميته والدم ولحم الخنزير كده، فيكون مقدم كلام عبد الله بن عباس على غيره لهذا الدليل. خلاص؟ طيب، أشهر الصحابة بالتفسير قلنا من يا جماعة؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، ويعلوهم عليه بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكرنا من التابعين مجاهد، وكذلك قتادة ابن دعامة الدوسي. وهذا الرجل يا جماعة كان رجلا كفيفا أعمى، لكنه كان يلقب بالمصحف لشدة حفظه، كان يلقب بالمصحف لشدة حفظه، حتى أنه يروى عنه أنه كان يقول ما حدثني محدث بحديث فقلت له أعد علي أو كلمة مثل ذلك. كان يسمع الحديث يا جماعة فيحفظ. لا يا جماعة لا يصح هذا الكلام يا جماعة. الإمام محمود ما إما يغير النغم بعيد عن الموسيقى أو يغلقه في المحاضرة. خلاص يا جماعة. فهذه كان يعني ملخص لمقدمة في التفسير. يعني حينما تدرس مثل هذه المادة لابد أن يكون هذا بين بالنسبة لك. أعظم التفسير قلنا تفسير القرآن بالقرآن، وعرفنا معناه تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن كلام الصحابة رضوان الله عليهم، ثم لكن يا جماعة واحد يقول لي أحيانا اللفظ العربي
يختلف مع اللفظ الشرعي. تعرفين احيانا تاتي كلمه لها معنى في اللغه ولها معنى في الشرع، زي الطلاق مثلا. الطلاق في لغه العرب معناه ايه؟ الدعاء، مش كده؟ طيب قال الله عز وجل: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فهل معنى الصلاه هنا الدعاء؟ ايوه، يعني يقدر المعنى الشرعي، لكن لا تسال دلوقتي الصلاه هنا هل معناها الدعاء؟ هنا لا، المقصود هنا صلاه، المقصود هنا صلاه الجنازه، صلاه مقصوده، خلاص؟ هي صلاة الجنازة معناها الدعاء، مش كده؟ لأنها من أولها إلى آخرها دعاء للميت، صح كده؟ لكن في هذا الموضع هل الله عز وجل يقول له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، بمعنى لا تدعو لأحد منهم مات أبدا، ولا بمعنى لا تصلي؟ لكن الصلاة المعنى اللغوي جاء في دليل آخر مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة معناها ايه؟ الدعاء، مش العبادة المخصوصة المعروفة، مش كده؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الصدقات من الصحابة رضوان الله عليهم ويأخذها من الناس ثم يدعو لهم، حتى جاء في الحديث أن ابن أبي أوفى أعطاه صدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، صح كده؟ يبقى إذا اختلف المعنى اللغوي والشرعي نقدم إيه؟ المعنى الشرعي، خلاص يا جماعة؟ طيب، ومعنى مقرر سورة الحجرات، وهي سورة مدنية ولا مكية يا جماعة؟ مين يقول مدنية؟ طب يرفع ايه اللي يقول مدنية؟ بس؟ يعني انتوا بس اللي تقولوا مدنية؟ طب ومين يقول مكية؟ انت تقول مكية؟ ها؟ مكتوب مدنية في المصحف، طب الحمد لله. الصورة المدنية يا جماعة من قضائها انها تتكلم عن الآداب والسلوكيات والأحكام وغير ذلك مما يهم المجتمع المؤمن، وهذا لا يكون إلا في مجتمع المدينة، خلاص؟ وكما سنبين إن شاء الله في المحاضرة القادمة ونحن نتحدث عن علوم القرآن. طيب، هذه الصورة المدنية حرت كثير من الآداب الإسلامية، سواء كانت هذه الآداب مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو آداب مع الناس وبين الناس. فمن ضمن الآداب التي هي أدب مع الله عز وجل تقوى الله سبحانه وتعالى وعدم التقدم على الله، بمعنى لا تقول كلام يخالف كلام الله ولا تقدم كلاما على كلام الله، لا تقدم كلام على كلام الله. كذلك من الأدب مع الله التقوى، واتقوا الله إن الله سميع عليم. كذلك التأدب مع الله بعدم تزكية النفس على الله سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وحرص آداب مع النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقول بخلاف السنة، أو لا تجزم وتحكم في أمر لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد كما سنبين. أيضا أدب آخر وهو عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، عدم رفع الصوت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محترم في حياته وبعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لا نناديه باسمه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فلا يجوز أن أقول يا محمد، لا يجوز أبدا، إنما نقول يا رسول الله يا نبي الله وهكذا، لكن لا يجوز لنا أن نناديه كما ننادي أنفسنا. كذلك لفظ الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام هذا أيضا من الأدب، ثم أدب مع الناس، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ لماذا نتبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكذلك لا بد من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان في أمر ليس على هوانا، لأنه هو أعلم بما ينفع المسلم وبما يضره. ثم أدب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا يكفر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان. كل هذه مسائل لا بد أن نتأدى بها، لأن القرآن ما نزل لنتلوه فقط، إنما نزل لنعمل به. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
Thank you. الحمد لله رب العالمين.